بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من لا إله إلا أنت اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله خالصا لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام، وانفع به وارفع به. وبعد، بحمد الله سبحانه وتعالى انتهينا في الدرس الماضي
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وبذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول بحسب التقسيم الذي قسمنا الكتاب عليه. كنا قد قسمنا الكتاب على عدة أقسام، وذكرنا هي 7 أقسام بالتحديد، وذكرنا أن القسم الأول يبدأ من بداية الكتاب إلى نهاية باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا أن هذا القسم هو في بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك. وأما القسم الثاني والذي يبدأ من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وذكرنا أنه ينتهي بنهاية باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا القسم كما ذكرنا هو فيما ينافي كمال التوحيد. يقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد، يقول: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار التغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية، دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هنا المصنف رحمه الله تعالى يكمل ما شرع فيه من بيان التوحيد وتفسيره، ولكن أراد أن يبينه هنا بما يضاده، سواء كان ما يضاد كماله الواجب أو ما يضاد كماله المستحب. وأما هذه الأبواب التي معنا هنا هي في الأصل إنما تتحدث عن ما يضاد كمال التوحيد الواجب، فيما يضاد كمال التوحيد قلنا الواجب، قلنا هذه الأبواب المعذرة هي في ساقها المصنف لبيان إما ما ينافي أصل التوحيد أو ما ينافي كمال التوحيد الواجب. المعذرة أقول هي ساقها المصنف إما في بيان ما ينافي أصل التوحيد أو ما ينافي كماله الواجب، وهذه الأبواب الذي القسم الذي معنا أصله في بيان ما يناقض كمال التوحيد الواجب، ما يناقض كمال التوحيد الواجب. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن التوحيد فيه كما فيه عندنا أصل التوحيد وهو الذي يشترك فيه عامة المسلمين، وعندنا مرتبة أعلى من ذلك وهو كمال التوحيد الواجب، وهذا يكون يختلف فيه الناس، فمن قصر فيه يكون عليه من الإثم. وأما من لم وأما المرتبة التي هي أعلى من ذلك فهو كمال التوحيد المستحب، وهذا كله له تعلق بالأوامر والنواهي وغير ذلك، وسبقا تكلمنا عليه. فهذه الأبواب في هذا القسم الأصل فيها أنها تتحدث عن ما يناقض كمال التوحيد الواجب، تتحدث عن ما يناقض كمال التوحيد الواجب. ذكر رحمه الله تعالى أولا، أو نتكلم بداية على التبويب الذي ذكره رحمه الله سبحانه وتعالى، فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى قال هنا، قال: باب من الشرك، ومن هنا هي للتبعيض، من للتبعيض، فهذا من الشرك. وجعلها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بصيغة التبعيض، لأن لبس الحلقة والخيط قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر كما سيأتي معنا. لبس الحلقة والخيط قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله، فلذلك جاء بصيغة التبعيض. قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ويصح أن تقول الحلقة، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. طبعا رفع البلاء يكون بعد وقوعه، ودفع البلاء يكون قبل وقوعه. رفع البلاء يكون دفع البلاء يكون معذر الرفع يكون بعد الوقوع، والدفع يكون قبل وقوع البلاء. ونذكر هنا مسائل تتعلق بهذا الباب، وهذا يسمى هذه الأنواع من أنواع الشرك تسمى شرك الأسباب، هذه تسمى شرك الأسباب، لأنها تتعلق بالأسباب لأنها تتعلق بالأسباب. وأيضا نقول إن سبب كون هذه الأشياء أو اتخاذ هذه الأشياء سبب كونه من الشرك أمور منها، وأهمها أمرين اثنين. هناك أمور أخرى لكن أهم هذه الأمور هذين الأمرين الاثنين أو هذان الأمران. الأول أن من القواعد التي تستخدم في شرك الأسباب قاعدة أن اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا يكون شركا أصغر. القاعدة هي اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا يكون شركا أصغر. نوضح هذه القاعدة. قلنا اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سببا، إنسان يأتي إلى شيء من الأشياء فيجعل هذا الشيء سببا لحصول أمر ما، وهذا الشيء لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لا بالشرع ولا بالقدر، لا بالشرع ولا بالقدر. وبالشرع فهو واضح كما جاء في كما يأتي في الأحاديث وفي الآيات التي تبين أن هذا من أسباب كذا وهذا من أسباب كذا، هذا من الآيات والأحاديث الواردة في ذلك. لكن لعل الذي يشكل هو القدر، والمراد بذلك أن ما لم يكن التأثير فيه ثابتا بالتجربة، ما لم يكن التأثير ثابتا فيه بالتجربة مع ظهور التأثير، مع ظهور التأثير وعدم خفائه فلا يكون شركا. نقول ما لم يكن التأثير ثابتا بالتجربة مع ظهور التأثير وعدم خفائه فلا يكون شركا. فإذا كان التأثير خفيا فهذا يكون من الشرك، فهذا يكون من الشرك. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو التعلق، أن التعلق فيه نوع التفات للقلب لغير الله سبحانه وتعالى، فيه نوع التفات من القلب لغير الله سبحانه وتعالى. وهنالك أسباب أخرى تحتاج إلى كثير من التفصيل وهو ما يتعلق بشرك الوسائل، لكن لعلنا إن شاء الله نتكلم عليه إن شاء الله لاحقا في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وشرح أو وبيان هذين الأمرين هو أن اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سببا، وأن التعلق فيه التفات لغير الله سبحانه وتعالى، أن هذين الأمرين توجب أن يقوم العبد بإعطاء شيء من الخصائص لغير الله سبحانه وتعالى. وذلك أن القاعدة وهي قولنا اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا، هذه القاعدة نقول فيها أن سبب كون هذه الأشياء أو اتخاذها شركا سبب ذلك أن العبد يكون مثبتا لسبب لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، فيكون قد جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى، فيكون قد جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن القلب فيه نوع تعلق، من حيث أن هذه الأشياء قد تؤثر في النفع والضر، قد تؤثر في النفع والضر، ولكن نقول إن اعتقد العبد أن هذه الأشياء تدفع الضر أو ترفعه بنفسها وأنها مؤثرة بذاتها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. قول فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. واستدل المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بقول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقد يستشكل هنا أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى استدل بآية فيها صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه أفرأيتم ما تدعون من دون الله، فرأيتم ما تدعون من دون الله. ولذلك استشكل أو يستشكل قد يستشكل هذا الاستدلال، ولكن لما كانت الآيات والأحاديث الواردة في الشرك الأكبر، ومثلها ما ورد في الشرك في الكفر الأكبر، تنزل على الشرك الأصغر وتنزل على الكفر الأصغر، من حيث أن كمال الشيء يكون جزءه داخلا فيه، كمال الشيء يكون جزءه داخلا فيه. فمثلا نقول إن الجزء من أو إذا حكمنا على بطلان مثلا العبادة، فإن حكمنا على جزء هذه العبادة كذلك، وإن كانت المسألة فقط من باب التقريب الذهني، وإلا فالأصل فهنالك شيء من الفارق، فنقول فقط للبيان أن جزء الشيء يكون داخلا في كماله، فالاستدلال بما جاء في الكمال على ما جاء في الجزء لا إشكال فيه، والشرك الأصغر استدلالنا هنا بهذه الآية الواردة في الشرك الأكبر لا إشكال فيه من حيث أن لبس الحلقة والخيط كما أسلفنا فيه نوع تعلق بهذه الأسباب في أنهن قد يكون لهن شيء من التأثير أو يكون هنالك شيء من الالتفات التفات القلب، ويصح الاستدلال بهذه الآية في هذا الباب سواء على أن نقول أن اتخاذ هذه الأشياء قد يكون شركا أكبر من حيث كما ذكرنا الاعتقاد أنها تؤثر بذاتها وتنفع وتضر بذاتها، وهذا لا يكون إلا لله، ويصح الاستدلال بها على الشرك الأصغر من حيث أن القلب له نوع تعلق والتفات إلى هذه الأسباب أنها تؤثر تأثيرا خفيا في دفع البلاء أو رفعه، أو أنه يجعلها أسبابا لهذا ولم يجعلها الشارع أسبابا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قل أفرأيتم مما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، قل حسبي الله. فهذا إن شاء الله يوضح المقصود والمراد من هذه الآية، ومما كان معلوما عند السلف أنهم كانوا يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على ما جاء في الشرك الأصغر، والآيات الواردة في الشرك في الكفر الأكبر على ما جاء في الكفر الأصغر. والمسألة ليست مقصورة في لبس الحلقة أو الخيط كما قال المصنف ونحوهما، فإن الشرك أو شرك الأسباب يكون في كل ما يجعله العبد سببا مما لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا، كما يتخذ حذوة الحصان لدفع العين ووضع الخرزات ونحو ذلك، فهذا كله داخل في هذا الباب، هذا كله داخل في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. أولا بالنسبة لهذه الرواية أو لهذا الحديث، فالحق فيه أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أثبته ابن حبان والحاكم وأيضا وغير من أهل العلم، ولكن نقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا الحديث هو من رواية مبارك ابن فضالة عن الحسن البصري عن عمران رضي الله عنه، وقد اختلف أهل العلم في سماع الحسن من عمران، اختلف أهل العلم في سماع الحسن البصري من عمران رضي الله عنه، وأحمد رحمه الله الذي أخرج هذه الرواية كان يقول الإمام أحمد كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا ويقول في غير حديث عن الحسن حدثنا عمران بن حسين ويقول في غير حديث عن الحسن حدثنا عمران بن حسين قال وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك فبين الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى أن مبارك بن فضالة كان يحدث وهو من المكثرين عن الحسن من أصحاب الحسن البصري فكان يكثر إذا روى عن الحسن عن عمران يروي بالتحديث أن الحسن سمع من عمران والحسن كما هو معروف عليه رحمة الله تعالى مدلس والمبارك بن فضالة أيضا مدلس ومن هنا قال بعض أهل العلم أن مبارك بن فضالة يدلس تدليس التسوية والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى في الضعيفة برقم 1029 وممن أنكر سماع الحسن من عمران ابن المديني وابن أبي حاتم وابن معين عليهم رحمة الله تعالى وغيرهم من أهل العلم فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر الصفر هو نوع من أنواع النحاس مائل إلى الصفار سمي بذلك قيل لأنه يشبه الذهب قال ما هذه سأله عن هذه الحلقة التي كانت في يده قال من الواهنة والواهنة هو عرق في المنكب أو في اليد يصيب اليد كلها قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح وإن كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى في نفس المعنى ثم ذكر رحمه الله سبحانه وتعالى حديث عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وهذا الحديث أخرجه أحمد كما ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني في الصحيحة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله لقد بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقالوا يا رسول الله لقد بايعت تسعة وأمسكت عن هذا. قال إن عليه تميمة، قال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. الحديث صححه الألباني في الصحيح برقم 92 و400. وهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن مبايعة هذا الصحابي لوجود تلك التميمة التي كانت في يده، لوجود التميمة التي كانت في يده. والتميمة أو التمائم هي جمع تميمة، ذكر بالإفراد. طيب التميمة هي عبارة عن خرزات، كان العرب يعلقونها على الأولاد يتقون بها العين، يتقون بها من العين. وسميت بالتمائم لأنهم يعتقدون أنها تتم أو يتم لهم الحفظ من العين بسببها، أنه يحصل لهم ويتم لهم ما أرادوا بلبس هذه التميمة. وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد تفصيل حول التمائم بحول الله سبحانه وتعالى. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قالوا في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى وفي رواية هذا تسامح منه، لأن قوله وفي رواية يشعر أن هذه الرواية هي رواية لنفس رواية أخرى لنفس الحديث السابق، يشعر أنها رواية أخرى لنفس الحديث السابق وهي ليست رواية أخرى للحديث السابق. وأما قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أقول هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى لا يصح، وممن ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. وقوله فلا أتم الله له وقوله فلا أتم الله له دعاء بأن لا يتم الله له ما أراد. وقوله من تعلق ودعة هي بفتح الواو وسكون الدال. فهو نوع من أنواع الصدف كانوا يعلقونه لأجل الاتقاء من العين، يعني شيء يخرجونه من البحر. وقوله فلا ودع الله له، هذا دعاء، هذا الدعاء أن لا يخفف الله عليه، دعاء أن لا يخفف الله عليه. وقوله من تعلق تميمة فقد أشرك، فهذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا بيده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا الأثر استدل فيه حذيفة رضي الله عنه بآية واردة في الشرك على فعل هذا الرجل، آية واردة في الشرك على فعل هذا، على فعل هذا الرجل. وهذا يبين ما ذكرنا من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا على تصحيح هذا الأثر، فإنه من رواية عزرة عن حذيفة. ولكن جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن حذيفة عن علي، وليس فيه تلاوة هذه الآية، وليس فيه تلاوة هذه الآية عند ابن أبي شيبة برقم 10823,000. يقول رحمه الله سبحانه وتعالى فيه مسائل، المصنف رحمه الله تعالى يقول فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل هذا. وقوله التغليظ يعني يقصد بذلك حديث انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف وإن كان المعنى صحيح، فمن يلقى الله سبحانه وتعالى بالشرك الأصغر فإنه ليس من المفلحين. وقال فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، والشرك الأكبر هو أكبر من الكبائر لما فيه من نوع صرف شيء من خصائص الله، من خصائص الله سبحانه وتعالى لغيره سبحانه. قال الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، هذا على تصحيح الحديث. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك كما في الحديث الصحيح. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني داخل في ما جاء من الوعيد. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، وذكرنا أن أثر حذيفة الصحيح الذي جاء وليس فيه تلاوة الآية حذيفة عن علي. وأما أثر ابن عباس فهو استدلاله بقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا الآية. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، داخل في ما ذكر. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. طيب لعلنا إن شاء الله نتوقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وبإذن الله سبحانه وتعالى نحاول بقدر المستطاع إن شاء الله أن غدا أن ننهي القسم الثاني من تقسيم الكتاب إن يسر الله سبحانه وتعالى، أن نحاول أن ننهي المجافي القسم الثاني إن شاء الله بحسب التقسيم الذي ذكرناه، والله أعلى وأعلم. طيب نأخذ شيء من الأسئلة قبل أن نختم، الله المستعان. بسم الله. طيب هذا سؤال من تونس، أخ يقول ما هو منهج الشيخ الطاهر بن عاشور، ما هو منهج الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير القرآن، ما هو منهج الشيخ طاهر بن عاشور في تفسير القرآن؟ في الحقيقة ليس عندي يعني اطلاع واسع على الكتاب، وإن كنت قد قرأت فيه، لكن الكتاب حقيقة مفيد في الجانب اللغوي والبلاغي، مفيد في فوائد نفيسة، في فوائد نفيسة بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ليس لي يعني اطلاع موسع على هذا الكتاب فلا أستطيع الحكم عليه. هذا أخ من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول الحافظ بن حجر إعمال الجرح أولى من إهماله كما في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، جزاكم الله خيرا. وجزاك أخي الكريم. إعمال الجرح أولى من إهماله، هذه القاعدة تحتاج إلى تفصيل في ما جاء في الترجيح بين الجرح والتعديل. والجرح الذي يأتي من العالم العارف بأسباب الجرح والتعديل وإن لم يكن مفسرا هو أولى بالأخذ من التعديل الذي جاء من العالم الذي عدل راويا سواء كان تعديلا مفسرا أو غير مفسر، لكن هذا يكون في من عرف بأنه معتدل في الجرح، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن قولنا إعمال الجرح أولى من إهماله، فإننا قد نحكم على الراوي مثلا بأنه عنده ضعف أو نوع من الضعف في روايته في جانب معين أو عن شيخ معين أو نحو ذلك، فلا نهدر الجرح إهدارا كليا إذا لم يكن مفسرا، لا نهدر الجرح إهدارا كليا، ولكننا نعمله ولكن وفق الضوابط المعروفة في هذا الباب، فقد نعمل الجرح. وبالتالي ليست المسألة يعني كما يفهم البعض أن عندنا مثلا راوي قال أحد أهل العلم عنه ثقة وقال الآخر ضعيف فيقول إذن نقول هو حسن الحديث، لا، ليست المسألة بهذه الصورة، لكن المسألة تحتاج إلى نظر وصبر لكل راوي على حدة، فقد يحكم على بعض الرواة بشيء من الضعف حتى ولو حكم لو كان أن هذا الجرح جرحا غير مفسر، والمسألة تحتاج إلى تفصيل كثير ليس هذا مقامه، والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده، هذا السائل من السعودية يقول: فضيلة الشيخ حرمك الله على النار وعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك ما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يستجيب لي ولك ولإخواننا بمثل ذلك. يقول: إذا علمنا أن التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب دون الالتفات إليها، فهل المريض الذي تعلق قلبه بالله واعتمد عليه ثم اكتفى بالدعاء فقط كسبب دون غيره من الأسباب كالرقية والأدوية هل يعتبر متوكلا على الله؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا هذه المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، وقد اختلف أهل العلم هل التداوي داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وفي ذلك قولان مشهوران لشيخ الإسلام ابن تيمية وخالفه تلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن الدواء كغيره أو هو كالرقية ولا فرق، لأن مناط الحكم على هذه المسألة هو في تعلق القلب وليس في ظاهر النص الذي جاء معنا، وإن كانت الأدوية في اللغة تسمى رقى، فنقول الذي يظهر والله أعلم أن مناط الحكم على ذلك هو في تعلق القلب، حيث أن القلب يكون فيه نوع تعلق للراقي، وكذلك في الدواء إذا كان هناك نوع تعلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتداوى. فمن هنا اختلف أهل العلم هل هذا يكون داخلا في يعني القدح في كمال التوحيد أو كمال التوكل الواجب أو لا. وفي ذلك يعني فيما يظهر والله أعلم أن المسألة لها أو الحكم عليها يكون من جهة النظر إلى التعلق القلبي. إذا كان هنالك شيء من نوع التعلق القلبي فهذا يكون داخل في أو يعني داخل في المنافاة كمال التوحيد، لا أقول الواجب المعذرة، كمال التوحيد كمال التوكل المستحب، كمال التوكل المستحب، هذا أمر. طيب إنسان مريض ولم يتعاطى الدواء فهل يأثم على عدم تعاطي الدواء أو لا؟ نقول لا يأثم إن شاء الله، لا يأثم، إلا إن كان عدم تعاطيه للدواء يضر به ضررا ظاهرا كما يثبت ذلك، يعني يؤدي إلى تلف النفس، يؤدي إلى تلف النفس بإثبات الطبيب المسلم أن ذلك يؤدي إلى تلف النفس، فنقول حينها يجب عليه حفظ النفس، فإن حفظ النفس مقدم على هذا المستحب، حفظ النفس واجب وهذا مستحب. وهذا إن شاء الله من فعل ذلك يكون إن شاء الله داخلا في التوكل، إذا كان ممن لا يضر بنفسه. والدعاء هو من الأسباب، من أسباب الشفاء، فمن دعا الله سبحانه وتعالى فقد أخذ بأسباب التوكل، فهو متوكل على الله سبحانه وتعالى، قد فعل سبب من الأسباب التي لا يعتمد عليها، بل يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول: هل من أتى بأصل التوحيد فقط حقق التوحيد؟ وبارك الله فيكم، وبارك فيك أخي الكريم. من أتى بأصل التوحيد لا يقال عنه أنه حقق التوحيد، لأن أصل التوحيد هو أقل المراتب، هو ما يصح به إيمان العبد من التوحيد، وأعلى من ذلك من جاء بالتوحيد الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، ويدخل في ذلك العمل بالأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وترك النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها على سبيل الوجوب والتحريم، حيث أن فعل الأوامر وترك النواهي هذا عبادة، والعبادة توحيد لله سبحانه وتعالى، فهذا من التوحيد الواجب. وكذلك ترك الشرك الأصغر داخل في التوحيد الواجب. وأما أعلى من ذلك فيكون التوحيد المستحب، كمال التوحيد المستحب، وهو أن يفعل العبد، أن يأتي العبد بأصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب، وأيضا يفعل المستحبات ويترك المكروهات، ويترفع عن فضائل المباحات. كمال التوحيد المستحب هو الذي يأتي بأصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب، ثم يضيف إليه ماذا؟ يأتي بالأوامر المستحبات ويترك المكروهات ويترفع عن فضائل المباحات التي لا تنفعه في آخرته. والله أعلم. طيب هذا أخ من المغرب يقول بارك الله فيكم شيخنا وبارك فيك أخي الكريم، هل يجوز للمرأة أن تجيب الرجل الأجنبي في مكالمة هاتفية؟ أولا هذا الجواب على هذا السؤال على قسمين. القسم الأول هو في بيان أن صوت المرأة ليس بعورة، أن صوت المرأة ليس بعورة، ودليل ذلك أن أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات كنا يتحدثن سواء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الصحابة، وأصل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في خطابه لأمهات المؤمنين، حيث قال سبحانه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والقسم الثاني هو في أن الحديث بين الرجل والمرأة يكون فيما يحتاج إليه أو فيما يباح الحديث فيه، فيما يباح الحديث فيه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى أمهات المؤمنين يسلمون عليهن ويسألون عن أحوالهن وأخبارهن، وأيضا يأخذون عنهن العلم كما كانوا يسألون عائشة وأم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين. ونضيف إلى ذلك أن قول الله سبحانه وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، أمر الله سبحانه وتعالى هنا بأمرين، أو نهى عن أمر وأمر، نهى عن شيء وأمر بشيء آخر. نهى سبحانه وتعالى عن الخضوع في القول، وأمر بأن يقولن قولا معروفا. فقد يفهم بعض الناس أن قوله سبحانه وتعالى ولا تخضعن بالقول أن المرأة تكون في حديثها مع الرجل تتحدث بغلظة وجفاء، فأوضح الله سبحانه وتعالى أن هذا ليس هو المراد، فقال وقلن قولا معروفا، فلا يكون في ذلك خضوع، ولا يكون في ذلك أيضا غلظة مبالغ فيها، ولكن تتكلم بالحديث المعتدل الذي ليس فيه خضوع وليس فيه غلظة وجفاء. هذا الذي تؤمر به المرأة، بل حتى أن المرأة سبحان الله لو خضعت بالقول يطمع في الذي في قلبه مرض كما أخبر سبحانه، وإذا رفعت صوتها بغلظة وتكلمت بغلظة قيل عنها أنها سيئة أدب وسيئة خلق. فالمسلم يترفع عن هذا وعن هذا، المسلمة تترفع عن هذا وعن هذا. فالحديث الذي يباح أو يحتاج إليه فلا بأس به. وأنبه هنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحدث الرجل المرأة بغير إذن زوجها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم، بينوا لنا كيف يكون الهجر من الذين يحق فيهم من المسلمين. بالنسبة للمسلمين بارك الله فيك، فالذين يهجرون من المسلمين صنفان، الذين يهجرون من المسلمين صنفان الصنف الأول هم أهل البدع الذين لم يأتوا ببدع مكفرة أو شركية تخرج من الملة. والصنف الثاني هو في أهل المعاصي والذنوب. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالعدل حتى مع اليهود والنصارى والمشركين، فقال في المشركين سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ألا تعدلوا. وقال في اليهود والنصارى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، فإن كان هذا مع اليهود والنصارى والمشركين فيكون العدل مع أهل الإسلام من باب الأولى، وذلك أن أهل البدع إما أن يكونوا داعين إلى البدعة مجاهرين بها ناشرين لها، وإما أن يكونوا أهل بدع تقتصر بدعتهم على أنفسهم ليسوا من الدعاة. وكلا الصنفين مأمور العبد بأن يتعامل معه معاملة المبتدع، ولكن لا يكون معاملته أو لا تكون معاملته المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته ولا ينشرها، لا تكون كالذي يدعو إلى بدعته وينشرها ويجهر بها، فهذا من العدل الذي أمر الإسلام به، فليس التحذير من هذا كالتحذير من هذا. وكذلك أهل المعاصي فليس هجر الفاسق كهجر من ألم بذنب ويرجى منه التوبة، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كذب أحد من أهله هجره 3 أيام كما جاء عنه رضي الله عنه. فالهجر بارك الله فيك اختلف طبعا أهل العلم، وهذا من باب الإنصاف نقول أهل العلم قد اختلفوا هل الهجر يكون مبنيا على المصلحة والمفسدة على ترجح المصلحة والمفسدة، أم أنه يكون الهجر لكل مبتدع سواء كان هنالك مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة. فمن قال بالقول الأول كما هو قول الإمام بن باز وابن عثيمين والألباني وشيخنا الوالد شيخ العباد وجمع من أهل العلم وهو المشهور والمعروف عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، أن الهجر يكون بحسب المصلحة والمفسدة، وشيخ الإسلام له مواضع كثيرة في مجموع الفتاوى وغيرها قد تكلم على هذه المسألة، وأن الهجر يكون متعلقا بالمصالح والمفاسد، لأن المقصود ليس هو الهجر، وإنما المقصود هو إما صلاح الهاجر وإما صلاح المهجور. المقصود من الهجر إما صلاح الهاجر وإما صلاح المهجور وإما صلاح الناس عامة الناس. فيرتدع هذا المهجور إذا هجر فلا يدعو إلى هذه البدعة. وأما القول الثاني فهو أن يكون الهجر على حد سواء ترجحت المصالح أو المفاسد، وهذا قال به بعض أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية المحقق لمذهب السلف، عليه رحمة الله تعالى، واختاره ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ العباد حفظه الله سبحانه وتعالى. فنقول لا ينبغي لطالب العلم أيضا أن يشنع على من خالفه قال بالقول الآخر الذي قال به جمع من أهل العلم. وأنا في هذا الباب أو في هذا في بهذه المناسبة أذكر إخواني بمسألة مهمة جدا، وليست والله من باب الغلو في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، ولكن من باب البيان لأن هذا مقام عظيم. فإن هذا الرجل إذا تكلم بمسألة ونسبها إلى معتقد السلف أو إلى منهج السلف فلا تستعجل بارك الله فيك في المخالفة، وإن قال من قال بخلاف ذلك. وليس هذا معاذ الله أن يكون من باب الغلو في شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن من عرف وعلم قدر الرجال ومخرج كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في باب العقيدة وفي باب المنهج والتمسك بالسنة علم المراد، وخصوصا أن مثله قد أحاط بشيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة وأثار التابعين وأئمة الهدى، حتى قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى إنه ليصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فلا تستعجل بارك الله فيك فيما خالف أو في مخالفة ما رجحه هذا الإمام في باب العقيدة وفي باب المنهج. وأقول مرة أخرى هذا ليس من باب الغلو معاذ الله، ولكن من باب أن هذا الرجل وهذا العالم الإمام قد عرف بتحقيق مذاهب السلف وعقيدة السلف عليهم رحمة الله تعالى، والله أعلم. فبيقول ويسأل هل من يدافع عن أهل البدع له نفس الحكم؟ من يدافع عن أهل البدع أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا لم يتبين له بدعة هذا الرجل، أو أنه تبينت له بدعته ولكنه لم يرى أن يحكم عليه، وهذا مرده إلى هذا الذي وقع في هذه البدعة. هل هو ممن عرف بأنه يسير على أصول أهل السنة والأصول السلفية وأن أصوله هي أصول المنهج السلفي، فمثل هذا إذا وقع في بدعة فإنه لا يخرج من البدعة، لا يخرج من السنة إلى البدعة، وتحفظ كرامته وترد عليه بدعته. وإن كانت المخالفة في أصل من أصول المنهج فإنه يبين له ويوضح له، فإن تمسك بهذا الأصل الذي يخالف منهج السلف فإنه يحكم عليه. فمن يدافع عن أهل البدع إما أن يكون رجل جاهل، وإما أن يكون قد ظهرت له هذه البدعة ولكنه لم يرى الحكم عليه بالتبديع، وإما أن يكون صاحب هوى وأصوله من أصوله، فهذا لا شك أنه يلحق به، فلا يدافع عن المبتدع إلا مبتدع، هذا الأصل. ولكن الذي ذكرته بداية هو أن الجاهل يعرف، والذي ظهرت له البدعة لكن لم يحكم على الرجل فهذا لا يعامل كمعاملة من يدافع عن أهل البدع مع مخالفتهم لهذه الأصول. فهذه مسألة قد تكون دقيقة نوعا ما، لكن يجب الالتفات إليها والانتباه إليها، فإن من أصول أهل السنة أن الحكم على الفعل يختلف عن الحكم على الفاعل، فالحكم على الفعل أوسع من باب الحكم على الفاعل، فقد تحكم على الفعل بأنه شرك وأنه كفر أو أنه بدعة أو أنه فسق، ولا تحكم على الفاعل بأنه مشرك أو كافر أو فاسق أو مبتدع، فلا بد من الانتباه إلى هذه المسألة. وطبعا لا بد من معاملة المسائل كل مسألة بحسبها، لكن الأصول العامة عندنا أصول عامة وعندنا تطبيقات وتنزيلات لهذه الأصول على الأفراد. فأما الأصول العامة فنقول لا يدافع عن المبتدع إلا مبتدع مثله، هذا الأصل العام. لكن عند التفصيل وتنزيل الأحكام على أفراد الأشخاص لابد من أن يكون الحكم واضحا بينا، ولذلك أهل العلم يقولون لا يحكم في هذا الباب في باب الجرح والتعديل إلا من كانت له ملكة ومعرفة في بطرق الجرح والتعديل، ويكون عارف بأسباب الجرح ومتى تنزل الأحكام، وينظر فيها إلى الحال والمآل والزمان وغير ذلك. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل ليس هذا موضعه، ومرد هذه المسألة في الكتب التي تكلمت عن الجرح والتعديل، والله أعلم. طيب، يقول هذا أخ، يقول كثير من الشباب يلبسون خيط في اليد، عندما نقول له انزعها فإنها من الشرك يقول لك أنا ألبسها للزينة. بالنسبة للبس ما يلبس في اليد لأجل الزينة فهذا إما أن يكون مما يظهر أنه له نوع تعلق، وذلك بأن يلبس هذا الرجل هذا الشيء في بلد يعرفون فيه بأنهم يلبسون مثل هذه الأشياء لأجل دفع العين أو دفع البلاء أو رفعه، كما يكثر في بعض بلدان المسلمين، فهذا من الشرك الأصغر. وإما أن يكون لأجل التزين فهذا محرم ولا يجوز، لأنه من باب التشبه، فإن هذه العادات عادات مستوردة من الغرب، فهذا الفعل لا شك إما أن يكون شركا أصغر وإما أن يكون محرما، فهذه الأشياء ليست من الأمور التي تنتشر بحيث أن يقال إنه قد اشترك فيها عموم الناس ولا تتعلق بمصالح الدين فتكون من المباحات، لا، هذه أشياء مأخوذة فيها نوع تشبه بالغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتزروا أو قال تسرولوا عليه الصلاة والسلام، فإن اليهود لا يتسرولون أو نحو ذلك من الحديث الآن طابع عن ذهن الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث نهى فيها عن التشبه بالكفار، كما في حديث الأخرى خالف المجوس، كما في حديث إعفاء اللحية وحف الشارب وغير ذلك من الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمخالفتهم. فهذه إما أن تكون شركا أصغر وإما تكون محرما، فينصح هؤلاء بترك هذا الأمر، ولو تأتي لهم بفتاوى العلماء كالشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو غيرهم من العلماء الكبار فيما يتعلق بهذا الباب. الله أعلم. الأخ من اليمن يقول شيخنا ماذا يجب أن يكون في قلب من خرج لتعليم الناس دين الله؟ الله المستعان. هذا سؤال عظيم وسؤال جليل، والإجابة عنه في الحقيقة تحتاج إلى وقت وإلى كلام كثير. فإن من خرج لتعليم الناس أول ما يكون في قلبه أن يكون هذا الخروج لتعليم الناس وهذه الرحلة لتعليم الناس يكون فيها محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه الذي هو أساس الإخلاص والتوحيد، وعليه مدار الإخلاص والتوحيد. فإنك إذا أحببت ربك سبحانه وتعالى أردت أن يحصل ما يحبه المحبوب سبحانه، ومما يحبه المحبوب سبحانه أن تكون أنت عابدا لله، وأن يكون غيرك عابدا لله، وأن يكون الناس كلهم عبيدا لله سبحانه وتعالى تعبدا شرعيا. فهذا محبوب ومطلوب إلى الله سبحانه وتعالى، فتسوقك هذه المحبة لله سبحانه وتعالى إلى أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو الأمر الثاني الذي يجب أن يكون في قلب العبد، هو الدعوة إلى الكتاب والسنة، وأن يعلق الناس بالكتاب والسنة، وهذا يبنى على محبة العبد للكتاب والسنة. فبقدر محبتك للكتاب والسنة تكون دعوتك إلى الكتاب والسنة، فلا تكون داعيا إلى رأي ولا إلى هوى ولا إلى نفسك، بل تكون داعيا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال سبحانه أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فيكون الهم هو الحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال أيضا سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى كما في الآية الأخرى وأن احكم بينهم وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله وإن حكمت بينهم فاحكم وإن حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله. لا، قال سبحانه: وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فالله سبحانه وتعالى أمر بالحكم بشرعه سبحانه وتعالى، وأمر باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمحبتك لله سبحانه وتعالى ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يجب أن تكون في قلب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وبقدر هذا عظم المحبة يكون إن شاء الله التسديد والتوفيق من ربك سبحانه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فتكون هذه الدعوة تؤتي الثمار. وأهم وأيضا من أهم الأمور أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى الثمرة، وإنما يلتفت إلى الأمر الذي أمر به. فإن الله سبحانه وتعالى قد أمره بأن يدعو إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يلتفت الداعي إلى الله سبحانه وتعالى للأسباب للثمرات، لا يلتفت للثمرات. فإذا التفت للثمرة فإنه إن لم تحصل له الثمرة فإنه ينقطع عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فينشغل عما أمر به بما أراد الله به. وأنت يا عبد الله قد أمرك الله سبحانه وتعالى أن تنشغل بما أمرت به عما أراد الله سبحانه وتعالى بك. ومسألة مسألة عظيمة، وخصوصا فيما يتعلق بقلب العبد، وتحتاج إلى كلام كثير وبيان كثير وطويل. المسألة عظيمة جدا، والله أعلم. هذا السائل من الجزائر يقول: كيف تتعامل الزوجة مع أم زوجها التي تقوم بإخبار ابنها بجميع تصرفات زوجته وهذا يضر الزوجة، فبما تنصحونها؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذه الأخت وأن يوفقها لما يحب ويرضى، وأن يصلح ما بينها وبين عمتها وزوجها. فنقول أول ما نقول لها وهو ما يظهر من السؤال أنها تفعل تصرفات تضر بها هذه التصرفات، ففيما يظهر من السؤال أن هذه المرأة تفعل أفعالا لا ينبغي أن تفعلها، فهي تفعل أشياء إما أن تكون محرمة وإما أن تكون غير لائقة بها، وبالتالي تكون هذه المرأة قد جرت على نفسها هذا الإخبار الذي تفعله أم الزوجة، فإن أم الزوجة قد تكون مصيبة في إخبار الزوج، لأن هذا قد يكون داخلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إن كانت هذه المرأة لا تأتي بمحرم ولا تأتي بما لا يليق من التصرفات، لكن تعاني من هذه المرأة التي هي يعني عمتها، تعاني من عمتها التي تحاول الإفساد فيما بينها وبين زوجها، فنقول لها: اسعي أولا في مرضاة العمة واكسبي قلبها ومحبتها ومودتها وتقربي منها. وكم من البيوت سبحان الله التي كانت فيها كثير من هذه المشاكل، فلما تقربت زوجة الابن من أمه زالت كثير من المشاكل، وارتاحت هذه المرأة من كثير من المشاكل. فإن المرأة الأم عادة حينما ترى أن ابنها انشغل عنها بغيرها تأخذها غيرة الأم وعاطفة الأم، فعلى هذه المرأة أنها أن تكسب قلب عمتها، وإن كانت تفعل شيء مما هو محرم أو مما هو لا يليق من جهة الأخلاق ونحو ذلك، عليها أن تبتعد عن هذه الأشياء، وأن تحاول أن تسعى في هذا الأمر من طريق الزوج قدر المستطاع، بحيث إن شاء الله أنها تصلح ما بينها وبين زوجها، بحيث أنها لو تكلمت العمة مرة أخرى أو أم الزوج إذا تكلمت مرة أخرى فتكون يعني يكون الزوج منتبه لهذه المسألة، فيسدد ويقارب بين زوجته وأمه، والله أعلم. هذا السؤال من المغرب، شيخنا بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم وأثابكم، ابني أصيب بالعين وأعرف العائن ولكن لا أعرف الطريقة الصحيحة لشفاء العين، ما هي الطريقة الصحيحة جزاكم الله خيرا؟ الطريقة الصحيحة بارك الله فيك أن يتوضأ العائن، يتوضأ ويؤخذ هذا الماء، ماء الوضوء، ويرش على المعين، يرش على المريض في من تحت الثياب، يرش على المريض من تحت الثياب، وبإذن الله سبحانه وتعالى يبرأ كما جاء في ذلك الحديث الصحيح، الله أعلم. السؤال من تونس، ما حكم من لا يريد شراء دواء لابنه بحجة أنه غير ضروري، مع أن الطبيبة تقول إنه ضروري ومع قدرته المادية على شرائه؟ إذا كان الطبيب يقول إنه ضروري للطفل فيجب على الوالد أن يشتري هذا الدواء، وخصوصا أنه مقتدر ولا يضره هذا الشراء، يجب عليه أن يشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، بارك الله فيك، والله أعلم. أيضا من تونس يقول شيخنا، قلتم في شرح الناقض الأخير، طبعا يقصد شرح نواقض الإسلام، أن هذا الناقض يدور على ثلاث مسائل، وذكرت أقسام الإعراب، ثم قلت في معنى الحديث أن هذا الناقض يمثل القسم الأول أو المسألة الأولى، أي كفر الإعراب، أن نفهم من هذا أن المسائل الثلاث هي أقسام الإعراب عن الدين؟ دائما أحبذ من الإخوة جزاهم الله خير حينما يستشكلون عبارة وردت في الشرح أن يذكروا يعني الكلام كاملا، فبذلك تتضح إن شاء الله يتضح المراد من السؤال، لو يذكر الكلام كامل لأجل أن يتضح المراد جيدا، وخصوصا أن نجيب هنا ويوجد بعض الإخوة الذين يستمعون إلى هذه المسائل، فقد يكون بعضهم لم يحضر معنا الدرس، فعلى الأقل يعني يفهم من السؤال ما هو المطلوب وما هو المقصود، فلو إن شاء الله يفصل الأخ في السؤال ثم يرسله مرة أخرى جزاه الله خير. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتم حفظكم الله في شرح الناقض الرابع أيضا من نواقض الإسلام، يقول الآن، يعني هذا ينقل كلامي الآن جزاه الله خير، يقول الآن تصورنا ما هي قضية الحكم بغير ما أنزل الله، تصورنا أن من لم يحكم بما أنزل الله على أقسام، إما أن يكون كافرا كفرا أكبر وإما أن يكون كافرا كفرا أصغر، فهذه المسألة تكون الآن بالعكس. كيف بالعكس؟ لم أعرف ما المقصود به، أرجو التوضيح. وهذه أيضا نقول له كما قلنا للأخ، يعني تكون بالعكس هذا متعلق بكلام قبلها، هنا الكلام لعله قبلها لأجل أن نتصور المسألة، لابد أن نرجع لكي نتصور المقصود والمراد من ذلك. فلعل إن شاء الله هذه أخي أبا عبد الودود إن شاء الله تذكرني بهذين السؤالين إن شاء الله، لكي غدا إن شاء الله نجيب عليهما. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هذا السؤال عن نواقض الإسلام، ممكن توضيح بارك الله فيكم لهذه المسألة في الناقض الخامس لأني لم أفهمها. يقول الذي تجب محبته من القضاء الكوني، الذي تجب محبته من القضاء الكوني فإن بغضه يكون قدحا في أفعال الله تبارك وتعالى وهو من الإيمان بالربوبية، وأما بغض القضاء الكوني الذي لا تجب محبته فهذا لا يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى وهو من النقص في الإيمان، وبغضه لا يترتب عليه أثر من نقص الإيمان أو نحو ذلك. طيب، نحن ذكرنا أن القضاء الشرعي يجب محبته، محبة القضاء الشرعي واجبة، ومن أبغض شيئا من القضاء الشرعي مع علمه بأنه من القضاء الشرعي فهذا والعياذ بالله يخرج من الملة. وأما بالنسبة للقضاء الكوني، وأما بالنسبة للقضاء الكوني فإنه على أقسام، فإنه على أقسام، فمن القضاء الكوني الذي يحرم الرضا به مثلا أو تحرم محبته، من القضاء الكوني الذي تحرم محبته الرضا بالمعاصي والذنوب، فإن المعاصي والذنوب فهي وإن كانت من فعل العبد فهي حاصلة بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وليس هذا من باب الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي لا، ولكن كل ما يحصل في هذا الكون هو حاصل بقضاء وقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء في هذا الكون هو بقدر، فالمعاصي والذنوب أيضا حاصلة بقدر الله ومشيئة الله، فهذا هذا القدر وهو أن يرضى الإنسان أو يحب الإنسان حصول المعصية هذا لا يجوز، فليحرم عليه محبة المعصية، تحرم عليه محبة المعصية. وأما القضاء الكوني الذي تجب محبته فمنه فعل الله سبحانه وتعالى، فعل الله سبحانه وتعالى، فنحن عندنا قضاء وعندنا مقضي، عندنا قضاء وعندنا مقضي. فأما القضاء الذي هو يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى فإن القضاء والقدر هو بفعل الله سبحانه وتعالى وهو من توحيد الربوبية، القضاء والقدر داخل في توحيد الربوبية على الصحيح من الأقوال، فهو فعل لله سبحانه وتعالى، فمن أبغض فعل الله سبحانه وتعالى هذا يكون كافرا خارجا عن الملة. وأما من أما بالنظر إلى المقضي، وأما بالنظر إلى المقضي فالمقضي هو ثلاثة أقسام، منه ما يجب الرضا به ومنه ما يحرم الرضا به ومنه ما يستحب الرضا به، ومنه ما يستحب الرضا به. مما يجب الرضا به هو ما يدخل في القضاء الشرعي من المقضي، وما يحرم الرضا به كما ذكرنا المعاصي. وأما ما يستحب الرضا به فهو البلاء والمصيبة، فهو يستحب الرضا به لكن مع التنبيه على أن الصبر واجب، فعندنا رضا وعندنا صبر، الصبر واجب لكن الرضا بالنسبة لتعلقه بالقضاء والقدر إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون محرما. فالواجب هو في الأحكام الشرعية، والمحرم هو فيما يخالف الأحكام الشرعية المعاصي والذنوب، وأما المستحب في المصيبة والبلاء، والله أعلم. لماذا السؤال الأخير؟ طيب السؤال الأخير يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليك وإليك أخي الكريم فضيلة الشيخ. قال المصنف بعد ذلك: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن وللقبر، وذكر هذا المثال لأن هذا مما ابتليت به أمة الإسلام. لماذا لم يقل الدعاء لغير الله؟ لأن الدعاء أرى أن بلاءه أعظم انتشارا خاصة بين العوام، والله المستعان. المسألة مسألة تمثيل، بارك الله فيك، المسألة مسألة تمثيل. فإن المصنف هنا أراد التمثيل فقط لا ذكر الأولى والأهم والأعظم، فهو ذكر هذا من باب التمثيل فقط، يعني أراد أن يمثل به، أراد المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أن يمثل بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، أراد فقط أن يمثل عليه رحمة الله تعالى. وإلا فكما ذكرنا فإن نواقض الإسلام كثيرة جدا، نواقض الإسلام كثيرة جدا، يعني كما ذكرنا عن الشيخ سليمان بن سحمان عليه رحمة الله تعالى كما في الدرر أنه ذكر أن نواقض الإسلام، ذكر بعض أهل العلم أنها تصل إلى 400 ناقض، أنها تصل إلى 400 ناقض، وخصوصا أن مسألة الدعاء قد أفردها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بالذكر في ناقض لوحده، كما في الناقض الثاني لما قال: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم أو يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فهو ذكر في الناقض الثاني الدعاء وأفرده بالذكر. طيب هذا والله أعلى وأعلم. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا ما قلناه واجعله خالصا لوجهك الكريم، واجعل فيه السداد والهداية والتوفيق والرشاد، وتجاوز عنا ما زلت به الألسن يا ذا الجلال والإكرام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من لا إله إلا أنت اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله خالصا لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام، وانفع به وارفع به. وبعد، بحمد الله سبحانه وتعالى انتهينا في الدرس الماضي
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وبذلك كان نكون قد انتهينا من القسم الأول بحسب التقسيم الذي قسمنا الكتاب عليه. كنا قد قسمنا الكتاب على عدة أقسام وذكرنا هي 7 أقسام بالتحديد، وذكرنا أن القسم الأول يبدأ من بداية الكتاب إلى نهاية باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكرنا أن هذا القسم هو في بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك. وأما القسم الثاني والذي يبدأ من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وذكرنا أنه ينتهي بنهاية باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا القسم كما ذكرنا هو فيما ينافي كمال التوحيد. يقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد، يقول: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هنا المصنف رحمه الله تعالى يكمل ما شرع فيه من بيان التوحيد وتفسيره، ولكن أراد أن يبينه هنا بما يضاده، سواء كان ما يضاد كماله الواجب أو ما يضاد كماله المستحب. وأما هذه الأبواب التي معنا هنا هي في الأصل إنما تتحدث عن ما يضاد كمال التوحيد الواجب فيما يضاد كمال التوحيد قلنا الواجب. قلنا هذه الأبواب المعذرة هي في ساقها المصنف لبيان إما ما ينافي أصل التوحيد أو ما ينافي كمال التوحيد الواجب. المعذرة أقول هي ساقها المصنف إما في بيان ما ينافي أصل التوحيد أو ما ينافي كماله الواجب. وهذه الأبواب الذي القسم الذي معنا أصله في بيان ما يناقض كمال التوحيد الواجب أي يناقض كمال التوحيد الواجب. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن التوحيد فيه كما فيه عندنا أصل التوحيد وهو الذي يشترك فيه عامة المسلمين، وعندنا مرتبة أعلى من ذلك وهو كمال التوحيد الواجب، وهذا يكون يختلف فيه الناس، فمن قصر فيه يكون عليه من الإثم. وأما من لم وأما المرتبة التي هي أعلى من ذلك فهو كمال التوحيد المستحب، وهذا كله له تعلق بالأوامر والنواهي وغير ذلك، وسبقا تكلمنا عليه. فهذه الأبواب في هذا القسم الأصل فيها أنها تتحدث عن ما يناقض كمال التوحيد الواجب، تتحدث عن ما يناقض كمال التوحيد الواجب. ذكر رحمه الله تعالى أولا أو نتكلم بداية على التبويب الذي ذكره رحمه الله سبحانه وتعالى، فقال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى قال هنا قال باب من الشرك، ومن هنا هي للتبعيض، من للتبعيض، فهذا من الشرك. وجعلها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بصيغة التبعيض لأن لبس الحلقة والخيط قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر كما سيأتي معنا. لبس الحلقة والخيط قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله. فلذلك جاء بصيغة التبعيض، قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ويصح أن تقول الحلقة، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. طبعا رفع البلاء يكون بعد وقوعه ودفع البلاء يكون قبل وقوعه. رفع البلاء يكون دفع البلاء يكون معذر الرفع يكون بعد الوقوع والدفع يكون قبل وقوع البلاء. ونذكر هنا مسائل تتعلق بهذا الباب، وهذا يسمى هذه الأنواع من أنواع الشرك تسمى شرك الأسباب، هذه تسمى شرك الأسباب، لأنها تتعلق بالأسباب. وأيضا نقول إن سبب كون هذه الأشياء أو اتخاذ هذه الأشياء سبب كونه من الشرك أمور منها، وأهمها أمرين اثنين. هناك أمور أخرى لكن أهم هذه الأمور هذين الأمرين الاثنين أو هذان الأمران. الأول أن من القواعد التي تستخدم في شرك الأسباب قاعدة أن اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا يكون شركا أصغر. القاعدة هي اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا يكون شركا أصغر. نوضح هذه القاعدة. قلنا اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سببا، إنسان يأتي إلى شيء من الأشياء فيجعل هذا الشيء سببا لحصول أمر ما، وهذا الشيء لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لا بالشرع ولا بالقدر، لا بالشرع ولا بالقدر. وبالشرع فهو واضح كما جاء في كما يأتي في الأحاديث وفي الآيات التي تبين أن هذا من أسباب كذا وهذا من أسباب كذا، هذا من الآيات والأحاديث الواردة في ذلك. لكن لعل الذي يشكل هو القدر، والمراد بذلك أن ما لم يكن التأثير فيه ثابتا بالتجربة، ما لم يكن التأثير ثابتا فيه بالتجربة مع ظهور التأثير، مع ظهور التأثير وعدم خفائه فلا يكون شركا. نقول ما لم يكن التأثير ثابتا بالتجربة مع ظهور التأثير وعدم خفائه فلا يكون شركا. فإذا كان التأثير خفيا فهذا يكون من الشرك، فهذا يكون من الشرك. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو التعلق، أن التعلق فيه نوع التفات للقلب لغير الله سبحانه وتعالى، فيه نوع التفات من القلب لغير الله سبحانه وتعالى. وهنالك أسباب أخرى تحتاج إلى كثير من التفصيل، وهو ما يتعلق بشرك الوسائل، لكن لعلنا إن شاء الله نتكلم عليه إن شاء الله لاحقا في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وشرح أو وبيان هذين الأمرين هو أن اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سببا، وأن التعلق فيه التفات لغير الله سبحانه وتعالى، أن هذين الأمرين توجب أن يقوم العبد بإعطاء شيء من الخصائص لغير الله سبحانه وتعالى. وذلك أن القاعدة وهي قولنا اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا، هذه القاعدة نقول فيها أن سبب كون هذه الأشياء أو اتخاذها شركا، سبب ذلك أن العبد يكون مثبتا لسبب لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، فيكون قد جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى، فيكون قد جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن القلب فيه نوع تعلق، من حيث أن هذه الأشياء قد تؤثر في النفع والضر، قد تؤثر في النفع والضر، ولكن نقول إن اعتقد العبد أن هذه الأشياء تدفع الضر أو ترفعه بنفسها وأنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. قول فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. واستدل المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بقول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقد يستشكل هنا أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى استدل بآية فيها صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه أفرأيتم ما تدعون من دون الله، فرأيتم ما تدعون من دون الله. ولذلك استشكل أو يستشكل قد يستشكل هذا الاستدلال، ولكن لما كانت الآيات والأحاديث الواردة في الشرك الأكبر ومثلها ما ورد في الشرك في الكفر الأكبر تنزل على الشرك الأصغر وتنزل على الكفر الأصغر من حيث أن كمال الشيء يكون جزءه داخلا فيه، كمال الشيء يكون جزءه داخلا فيه. فمثلا نقول إن الجزء من أو إذا حكمنا على بطلان مثلا العبادة فإن حكمنا على جزء هذه العبادة كذلك، وإن كانت المسألة فقط من باب التقريب الذهني وإلا فالأصل فهنالك شيء من الفارق، فنقول فقط للبيان أن جزء الشيء يكون داخلا في كماله، فالاستدلال بما جاء في الكمال على ما جاء في الجزء لا إشكال فيه، والشرك الأصغر استدلالنا هنا بهذه الآية الواردة في الشرك الأكبر لا إشكال فيه من حيث أن لبس الحلقة والخيط كما أسلفنا فيه نوع تعلق بهذه الأسباب في أنهن قد يكون لهن شيء من التأثير أو يكون هنالك شيء من التفات القلب، ويصح الاستدلال بهذه الآية في هذا الباب سواء على أن نقول أن اتخاذ هذه الأشياء قد يكون شركا أكبر من حيث كما ذكرنا الاعتقاد أنها تؤثر بذاتها وتنفع وتضر بذاتها، وهذا لا يكون إلا لله. ويصح الاستدلال بها على الشرك الأصغر من حيث أن القلب له نوع تعلق والتفات إلى هذه الأسباب أنها تؤثر تأثيرا خفيا في دفع البلاء أو رفعه، أو أنه يجعلها أسبابا لهذا ولم يجعلها الشارع أسبابا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قل أفرأيتم مما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، قل حسبي الله. فهذا إن شاء الله يوضح المقصود والمراد من هذه الآية. ومما كان معلوما عند السلف أنهم كانوا يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على ما جاء في الشرك الأصغر، والآيات الواردة في الشرك في الكفر الأكبر على ما جاء في الكفر الأصغر. والمسألة ليست مقصورة في لبس الحلقة أو الخيط كما قال المصنف ونحوهما، فإن الشرك أو شرك الأسباب يكون في كل ما يجعله العبد سببا مما لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا، كما يتخذ حذوة الحصان لدفع العين ووضع الخرزات ونحو ذلك، فهذا كله داخل في هذا الباب، هذا كله داخل في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. أولا بالنسبة لهذه الرواية أو لهذا الحديث، فالحق فيه أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أثبته ابن حبان والحاكم وأيضا وغير من أهل العلم، ولكن نقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا الحديث هو من رواية مبارك ابن فضالة عن الحسن البصري عن عمران رضي الله عنه. وقد اختلف أهل العلم في سماع الحسن من عمران، اختلف أهل العلم في سماع الحسن البصري من عمران رضي الله عنه. وأحمد رحمه الله الذي أخرج هذه الرواية كان يقول الإمام أحمد: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا ويقول في غير حديث عن الحسن ويقول في غير حديث عن الحسن: حدثنا عمران بن حصين، ويقول في غير حديث عن الحسن: حدثنا عمران بن حصين قال: وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، قال: وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. فبين الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى أن مبارك بن فضالة كان يحدث وهو من المكثرين عن الحسن من أصحاب الحسن البصري، فكان يكثر إذا روى عن الحسن عن عمران يروي بالتحديث أن الحسن سمع من عمران. والحسن كما هو معروف عليه رحمة الله تعالى مدلس، والمبارك من فضالة أيضا مدلس. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن مبارك بن فضالة يدلس تدليس التسوية، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى في الضعيفة برقم 1029. وممن أنكر سماع الحسن من عمران ابن المديني وابن أبي حاتم وابن معين عليهم رحمة الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الصفر هو نوع من أنواع النحاس مائل إلى الصفار، سمي بذلك قيل لأنه يشبه الذهب. قال ما هذه؟ سأله عن هذه الحلقة التي كانت في يده. قال من الواهنة. قال من الواهنة، والواهنة هو عرق في المنكب أو في اليد، يصيب اليد كلها. قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وإن كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى في نفس المعنى. ثم ذكر رحمه الله سبحانه وتعالى حديث عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا الحديث أخرجه أحمد كما ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني في الصحيحة. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، لقد بايعت تسعة وأمسكت عن هذا. فقالوا: يا رسول الله، لقد بايعت تسعة وأمسكت عن هذا. قال: إن عليه تميمة. قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك. الحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم 92 و400. وهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن مبايعة هذا الصحابي لوجود تلك التميمة التي كانت في يده لوجود التميمة التي كانت في يده. والتميمة أو التمائم هي جمع تميمة، ذكر بالإفراد. طيب التميمة هي عبارة عن خرزات، كان العرب يعلقونها على الأولاد يتقون بها من العين، وسميت بالتمائم لأنهم يعتقدون أنها تتم أو يتم لهم الحفظ من العين بسببها. أنه يحصل لهم ويتم لهم ما أرادوا بلبس هذه التميمة، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد تفصيل حول التمائم بحول الله سبحانه وتعالى. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قالوا في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: وفي رواية، هذا تسامح منه، لأن قوله وفي رواية يشعر أن هذه الرواية هي رواية لنفس رواية أخرى لنفس الحديث السابق، يشعر أنها رواية أخرى لنفس الحديث السابق وهي ليست رواية أخرى للحديث السابق. وأما قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أقول هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى لا يصح، وممن ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. وقوله فلا أتم الله له، دعاء بأن لا يتم الله له ما أراد، وقوله من تعلق ودعة هي بفتح الواو وسكون الدال، فهو نوع من أنواع الصدف كانوا يعلقونه لأجل الاتقاء من العين، يعني شيء يخرجونه من البحر. وقوله فلا ودع الله له، هذا دعاء أن لا يخفف الله عليه، دعاء أن لا يخفف الله عليه.
وقوله من تعلق تميمة فقد أشرك فهذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا بيده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا الأثر استدل فيه حذيفة رضي الله عنه بآية واردة في الشرك على فعل هذا الرجل، آية واردة في الشرك على فعل هذا على فعل هذا الرجل. وهذا يبين ما ذكرنا من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا على تصحيح هذا الأثر، فإنه من رواية عزرة عن حذيفة. ولكن جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن حذيفة عن علي، وليس فيه تلاوة هذه الآية وليس فيه تلاوة هذه الآية عند ابن أبي شيبة برقم 10823,000. يقول رحمه الله سبحانه وتعالى فيه مسائل، المصنف رحمه الله تعالى يقول فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل هذا. وقوله التغليظ يعني يقصد بذلك حديث انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف وإن كان المعنى صحيح، فمن يلقى الله سبحانه وتعالى بالشرك الأصغر فإنه ليس من المفلحين. وقال فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، والشرك الأكبر هو أكبر من الكبائر لما فيه من نوع صرف شيء من خصائص الله من خصائص الله سبحانه وتعالى لغيره سبحانه. قال الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، هذا على تصحيح الحديث. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك كما في الحديث الصحيح. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني داخل في ما جاء من الوعيد. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. وذكرنا أن أثر حذيفة الصحيح الذي جاء وليس فيه تلاوة الآية حذيفة عن علي. وأما أثر ابن عباس فهو استدلاله بقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا الآية. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك داخل في ما ذكر. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. طيب لعلنا إن شاء الله نتوقف هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وبإذن الله سبحانه وتعالى نحاول بقدر المستطاع إن شاء الله أن غدا أن ننهي القسم الثاني من تقسيم الكتاب إن يسر الله سبحانه وتعالى، أن نحاول أن ننهي المجافي القسم الثاني إن شاء الله بحسب التقسيم الذي ذكرناه، والله أعلى وأعلم. طيب نأخذ شيء من الأسئلة قبل أن نختم، الله المستعان. بسم الله. طيب هذا سؤال من تونس، أخ يقول: ما هو منهج الشيخ الطاهر بن عاشور، ما هو منهج الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير القرآن، ما هو منهج الشيخ طاهر بن عاشور في تفسير القرآن؟ في الحقيقة ليس عندي يعني اطلاع واسع على الكتاب، وإن كنت قد قرأت فيه، لكن الكتاب حقيقة مفيد في الجانب اللغوي والبلاغي، مفيد في فوائد نفيسة، في فوائد نفيسة بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ليس لي يعني اطلاع موسع على هذا الكتاب فلا أستطيع الحكم عليه. هذا أخ من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول الحافظ بن حجر: إعمال الجرح أولى من إهماله، كما في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، جزاكم الله خيرا. وجزاك أخي الكريم. إعمال الجرح أولى من إهماله، هذه القاعدة تحتاج إلى تفصيل في ما جاء في الترجيح بين الجرح والتعديل. والجرح الذي يأتي من العالم العارف بأسباب الجرح والتعديل وإن لم يكن مفسرا، وأولى بالأخذ من التعديل الذي جاء من العالم الذي عدل راويا، سواء كان تعديلا مفسرا أو غير مفسر، لكن هذا يكون في من عرف بأنه معتدل في الجرح، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن قولنا إعمال الجرح أولى من إهماله، فإننا قد نحكم على الراوي مثلا بأنه عنده ضعف أو نوع من الضعف في روايته في جانب معين أو عن شيخ معين أو نحو ذلك، فلا نهدر الجرح إهدارا كليا إذا لم يكن مفسرا، لا نهدر الجرح إهدارا كليا، ولكننا نعمله ولكن وفق الضوابط المعروفة في هذا الباب. ف فقد نعمل الجرح، وبالتالي ليست المسألة يعني كما يفهم البعض أن عندنا مثلا راوي قال أحد أهل العلم عنه ثقة وقال الآخر ضعيف، فيقول إذا نقول هو حسن الحديث. لا، ليست المسألة بهذه الصورة، لكن المسألة تحتاج إلى نظر وصبر لكل راوي على حدة، فقد يحكم على بعض الرواة بشيء من الضعف حتى ولو حكم لو كان أن هذا الجرح جرحا غير مفسر. والمسألة تحتاج إلى تفصيل كثير، ليس هذا مقامه، والله أعلم. طيب، السؤال الذي بعده. هذا السائل من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، حرمك الله على النار وعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك ما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يستجيب لي ولك ولإخواننا بمثل ذلك. يقول: إذا علمنا أن التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب دون الالتفات إليها، فهل المريض الذي تعلق قلبه بالله واعتمد عليه ثم اكتفى بالدعاء فقط كسبب دون غيره من الأسباب كالرقية والأدوية، هل يعتبر متوكلا على الله؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا هذه المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، وقد اختلف أهل العلم هل التداوي داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي ذلك قولان مشهوران لشيخ الإسلام ابن تيمية، وخالفه تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله تعالى عليهما رحمة الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن الدواء كغيره أو هو كالرقية ولا فرق، لأن مناط الحكم على هذه المسألة هو في تعلق القلب وليس في ظاهر النص الذي جاء معنا. وإن كانت الأدوية في اللغة تسمى رقى، فنقول الذي يظهر والله أعلم أن مناط الحكم على ذلك هو في تعلق القلب، حيث أن القلب يكون فيه نوع تعلق للراقي، وكذلك في الدواء إذا كان هناك نوع تعلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتداوى. فمن هنا اختلف أهل العلم هل هذا يكون داخلا في يعني القدح في كمال التوحيد أو كمال التوكل الواجب أو لا. وفي ذلك يعني فيما يظهر والله أعلم أن المسألة لها أو الحكم عليها يكون من جهة النظر إلى التعلق القلبي، إذا كان هنالك شيء من نوع التعلق القلبي فهذا يكون داخل في أو يعني داخل في المنافاة كمال التوحيد، لا أقول الواجب المعذرة، كمال التوحيد كمال التوكل المستحب، كمال التوكل المستحب، هذا أمر. طيب، إنسان مرض ولم يتعاطى الدواء فهل يأثم على عدم تعاطي الدواء أو لا؟ نقول لا يأثم إن شاء الله، لا يأثم إلا إن كان عدم تعاطيه للدواء يضر به ضررا ظاهرا كما يثبت ذلك، يعني يؤدي إلى تلف النفس، يؤدي إلى تلف النفس بإثبات الطبيب المسلم أن ذلك يؤدي إلى تلف النفس، فنقول حينها يجب عليه حفظ النفس، فإن حفظ النفس مقدم على هذا المستحب، حفظ النفس واجب وهذا مستحب. وهذا إن شاء الله من فعل ذلك يكون إن شاء الله داخلا في التوكل، إذا كان ممن لا يضر بنفسه. والدعاء هو من الأسباب، من أسباب الشفاء، فمن دعا الله سبحانه وتعالى فقد أخذ بأسباب التوكل، فهو متوكل على الله سبحانه وتعالى، قد فعل سبب من الأسباب التي لا يعتمد عليها، بل يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول: هل من أتى بأصل التوحيد فقط حقق التوحيد؟ وبارك الله فيكم وبارك فيك أخي الكريم. من أتى بأصل التوحيد لا يقال عنه أنه حقق التوحيد، لأن أصل التوحيد هو أقل المراتب، هو ما يصح به إيمان العبد من التوحيد. وأعلى من ذلك من جاء بالتوحيد الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، ويدخل في ذلك العمل بالأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وترك النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها على سبيل الوجوب والتحريم، حيث أن فعل الأوامر وترك النواهي هذا عبادة، والعبادة توحيد لله سبحانه وتعالى، فهذا من التوحيد الواجب. وكذلك ترك الشرك الأصغر داخل في التوحيد الواجب. وأما أعلى من ذلك فيكون التوحيد المستحب، كمال التوحيد المستحب، وهو أن يفعل العبد، أن يأتي العبد بأصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب، وأيضا يفعل المستحبات ويترك المكروهات، ويترفع عن فضائل المباحات. كمال التوحيد المستحب هو الذي يأتي بأصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب، ثم يضيف إليه ماذا؟ يأتي بالأوامر المستحبات ويترك المكروهات ويترفع عن فضائل المباحات التي لا تنفعه في آخرته. والله أعلم. طيب، هذا أخ من المغرب يقول: بارك الله فيكم شيخنا وبارك فيك أخي الكريم، هل يجوز للمرأة أن تجيب الرجل الأجنبي في مكالمة هاتفية؟ أولا، هذا الجواب على هذا السؤال على قسمين. القسم الأول هو في بيان أن صوت المرأة ليس بعورة، أن صوت المرأة ليس بعورة، ودليل ذلك أن أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات كنا يتحدثن سواء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الصحابة، وأصل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في خطابه لأمهات المؤمنين، حيث قال سبحانه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والقسم الثاني هو في أن الحديث بين الرجل والمرأة يكون فيما يحتاج إليه أو فيما يباح الحديث فيه، فيما يباح الحديث فيه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى أمهات المؤمنين يسلمون عليهن ويسألون عن أحوالهن وأخبارهن، وأيضا يأخذون عنهن العلم، كما كانوا يسألون عائشة وأم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين. ونضيف إلى ذلك أن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، أمر الله سبحانه وتعالى هنا بأمرين، أو نهى عن أمر وأمر، نهى عن شيء وأمر بشيء آخر. نهى سبحانه وتعالى عن الخضوع في القول، وأمر بأن يقولن قولا معروفا. فقد يفهم بعض الناس أن قوله سبحانه وتعالى ولا تخضعن بالقول أن المرأة تكون في حديثها مع الرجل تتحدث بغلظة وجفاء، فأوضح الله سبحانه وتعالى أن هذا ليس هو المراد، فقال: وقلن قولا معروفا. فلا يكون في ذلك خضوع، ولا يكون في ذلك أيضا غلظة مبالغ فيها، ولكن تتكلم بالحديث المعتدل الذي ليس فيه خضوع وليس فيه غلظة وجفاء. هذا الذي تؤمر به المرأة. بل حتى أن المرأة سبحان الله لو خضعت بالقول يطمع في الذي في قلبه مرض كما أخبر سبحانه، وإذا رفعت صوتها بغلظة وتكلمت بغلظة قيل عنها أنها سيئة أدب وسيئة خلق. فالمسلم يترفع عن هذا وعن هذا، المسلمة تترفع عن هذا وعن هذا. فالحديث الذي يباح أو يحتاج إليه فلا بأس به. وأنبه هنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحدث الرجل المرأة بغير إذن زوجها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم، بينوا لنا كيف يكون الهجر من الذين يحق فيهم من المسلمين. بالنسبة للمسلمين بارك الله فيك، فالذين يهجرون من المسلمين صنفان، الذين يهجرون من المسلمين صنفان. الصنف الأول هم أهل البدع الذين لم يأتوا ببدع مكفرة أو شركية تخرج من الملة. والصنف الثاني هو في أهل المعاصي والذنوب، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالعدل حتى مع اليهود والنصارى والمشركين، فقال في المشركين سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ألا تعدلوا. وقال في اليهود والنصارى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإن كان هذا مع اليهود والنصارى والمشركين فيكون العدل مع أهل الإسلام من باب الأولى، وذلك أن أهل البدع إما أن يكونوا داعين إلى البدعة مجاهرين بها ناشرين لها، وإما أن يكونوا أهل بدع تقتصر بدعتهم على أنفسهم ليسوا من الدعاة. وكلا الصنفين مأمور العبد بأن يتعامل معه معاملة المبتدع، ولكن لا يكون معاملته أو لا تكون معاملة المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته ولا ينشرها لا تكون كالذي يدعو إلى بدعته وينشرها ويجهر بها، فهذا من العدل الذي أمر الإسلام به، فليس التحذير من هذا كالتحذير من هذا. وكذلك أهل المعاصي فليس هجر الفاسق كهجر من ألم بذنب ويرجى منه التوبة، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كذب أحد من أهله هجره 3 أيام كما جاء عنه رضي الله عنه. فالهجر بارك الله فيك اختلف طبعا أهل العلم، وهذا من باب الإنصاف نقول أهل العلم قد اختلفوا هل الهجر يكون مبنيا على المصلحة والمفسدة على ترجح المصلحة والمفسدة، أم أنه يكون الهجر لكل مبتدع سواء كان هنالك مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة. فمن قال بالقول الأول كما هو قول الإمام بن باز وابن عثيمين والألباني وشيخنا الوالد شيخ العباد وجمع من أهل العلم وهو المشهور والمعروف عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أن الهجر يكون بحسب المصلحة والمفسدة، وشيخ الإسلام له مواضع كثيرة في مجموع الفتاوى وغيرها قد تكلم على هذه المسألة، وأن الهجر يكون متعلقا بالمصالح والمفاسد، لأن المقصود ليس هو الهجر، وإنما المقصود هو إما صلاح الهاجر وإما صلاح المهجور. المقصود من الهجر إما صلاح الهاجر وإما صلاح المهجور وإما صلاح الناس عامة الناس. فيرتدع هذا المهجور إذا هجر فلا يدعو إلى هذه البدعة. وأما القول الثاني فهو أن يكون الهجر على حد سواء ترجحت المصالح أو المفاسد، وهذا قال به بعض أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية المحقق لمذهب السلف عليه رحمة الله تعالى، واختاره ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ العباد حفظه الله سبحانه وتعالى. فنقول لا ينبغي لطالب العلم أيضا أن يشنع على من خالفه قال بالقول الآخر الذي قال به جمع من أهل العلم. وأنا في هذا الباب أو بهذه المناسبة أذكر إخواني بمسألة مهمة جدا وليست والله من باب الغلو في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، ولكن من باب البيان لأن هذا مقام عظيم. فإن هذا الرجل إذا تكلم بمسألة ونسبها إلى معتقد السلف أو إلى منهج السلف فلا تستعجل بارك الله فيك في المخالفة، وإن قال من قال بخلاف ذلك. وليس هذا معاذ الله أن يكون من باب الغلو في شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن من عرف وعلم قدر الرجال ومخرج كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في باب العقيدة وفي باب المنهج والتمسك بالسنة علم المراد، وخصوصا أن مثله قد أحاط بشيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة وأثار التابعين وأئمة الهدى، حتى قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى إنه ليصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فلا تستعجل بارك الله فيك فيما خالف أو في مخالفة ما رجحه هذا الإمام في باب العقيدة وفي باب المنهج. وأقول مرة أخرى هذا ليس من باب الغلو معاذ الله، ولكن من باب أن هذا الرجل وهذا العالم الإمام قد عرف بتحقيق مذاهب السلف وعقيدة السلف عليهم رحمة الله تعالى، والله أعلم. فبيقول ويسأل هل من يدافع عن أهل البدع له نفس الحكم؟ من يدافع عن أهل البدع أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا لم يتبين له بدعة هذا الرجل، أو أنه تبينت له بدعته ولكنه لم يرى أن يحكم عليه، وهذا مرده إلى هذا الذي وقع في هذه البدعة. هل هو ممن عرف بأنه يسير على أصول أهل السنة والأصول السلفية وأن أصوله هي أصول المنهج السلفي، فمثل هذا إذا وقع في بدعة فإنه لا يخرج من البدعة، لا يخرج من السنة إلى البدعة، وتحفظ كرامته وترد عليه بدعته. وإن كانت المخالفة في أصل من أصول المنهج فإنه يبين له ويوضح له، فإن تمسك بهذا الأصل الذي يخالف منهج السلف فإنه يحكم عليه. فمن يدافع عن أهل البدع إما أن يكون رجل جاهل، وإما أن يكون قد ظهرت له هذه البدعة ولكنه لم يرى الحكم عليه بالتبديع، وإما أن يكون صاحب هوى وأصوله من أصوله، فهذا لا شك أنه يلحق به، فلا يدافع عن المبتدع إلا مبتدع، هذا الأصل. ولكن الذي ذكرته بداية هو أن الجاهل يعرف، والذي ظهرت له البدعة لكن لم يحكم على الرجل فهذا لا يعامل كمعاملة من يدافع عن أهل البدع مع مخالفتهم لهذه الأصول، فهذه مسألة قد تكون دقيقة نوعا ما، لكن يجب الالتفات إليها والانتباه إليها. فإن من أصول أهل السنة أن الحكم على الفعل يختلف عن الحكم على الفاعل، فالحكم على الفعل أوسع من باب الحكم على الفاعل، فقد تحكم على الفعل بأنه شرك وأنه كفر أو أنه بدعة أو أنه فسق، ولا تحكم على الفاعل بأنه مشرك أو كافر أو فاسق أو مبتدع. فلا بد من الانتباه إلى هذه المسألة، وطبعا لا بد من معاملة المسائل كل مسألة بحسبها، لكن الأصول العامة عندنا أصول عامة وعندنا تطبيقات وتنزيلات لهذه الأصول على الأفراد. فأما الأصول العامة فنقول لا يدافع عن المبتدع إلا مبتدع مثله، هذا الأصل العام. لكن عند التفصيل وتنزيل الأحكام على أفراد الأشخاص لابد من أن يكون الحكم واضحا بينا. ولذلك أهل العلم يقولون لا يحكم في هذا الباب، في باب الجرح والتعديل، إلا من كانت له ملكة ومعرفة في بطرق الجرح والتعديل، ويكون عارف بأسباب الجرح ومتى تنزل الأحكام، وينظر فيها إلى الحال والمآل والزمان وغير ذلك. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل ليس هذا موضعه، وما رد هذه المسألة في الكتب التي تكلمت عن الجرح والتعديل، والله أعلم. طيب، يقول هذا أخ، يقول كثير من الشباب يلبسون خيط في اليد، عندما نقول له انزعها فإنها من الشرك يقول لك أنا ألبسها للزينة. بالنسبة للبس ما يلبس في اليد لأجل الزينة، فهذا إما أن يكون مما يظهر أنه له نوع تعلق، وذلك بأن يلبس هذا الرجل هذا الشيء في بلد يعرفون فيه بأنهم يلبسون مثل هذه الأشياء لأجل دفع العين أو دفع البلاء أو رفعه، كما يكثر في بعض بلدان المسلمين، فهذا من الشرك الأصغر. وإما أن يكون لأجل التزين فهذا محرم ولا يجوز، لأنه من باب التشبه، فإن هذه العادات عادات مستوردة من الغرب، فهذا الفعل لا شك إما أن يكون شركا أصغر وإما أن يكون محرما. فهذه الأشياء ليست من الأمور التي تنتشر بحيث أن يقال إنه قد اشترك فيها عموم الناس ولا تتعلق بمصالح الدين فتكون من المباحات، لا، هذه أشياء مأخوذة فيها نوع تشبه بالغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتزروا، أو قال تسرولوا عليه الصلاة والسلام، فإن اليهود لا يتسرولون، أو نحو ذلك من الحديث الآن طابع عن ذهن الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث نهى فيها عن التشبه ب الكفار، كما في حديث الأخرى خالف المجوس، كما في حديث إعفاء اللحية وحف الشارب، وغير ذلك من الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمخالفتهم. فهذه إما أن تكون شركا أصغر وإما تكون محرما، فينصح هؤلاء بترك هذا الأمر، ولو تأتي لهم بفاء فتاوى العلماء كالشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو غيره من العلماء الكبار فيما يتعلق بهذا الباب. الله أعلم. الأخ من اليمن يقول: شيخنا ماذا يجب أن يكون في قلب من خرج لتعليم الناس دين الله؟ الله المستعان. هذا سؤال عظيم وسؤال جليل، والإجابة عنه في الحقيقة تحتاج إلى وقت وإلى كلام كثير، فإن من خرج لتعليم الناس أول ما يكون في قلبه أن يكون هذا الخروج لتعليم الناس وهذه الرحلة لتعليم الناس يكون فيها محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه الذي هو أساس الإخلاص والتوحيد، وعليه مدار الإخلاص والتوحيد. فإنك إذا أحببت ربك سبحانه وتعالى أردت أن يحصل ما يحبه المحبوب سبحانه، ومما يحبه المحبوب سبحانه أن تكون أنت عابدا لله، وأن يكون غيرك عابدا لله، وأن يكون الناس كلهم عبيدا لله سبحانه وتعالى تعبدا شرعيا، فهذا محبوب ومطلوب إلى الله سبحانه وتعالى. فتسوقك هذه المحبة لله سبحانه وتعالى إلى أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الثاني الذي يجب أن يكون في قلب العبد، هو الدعوة إلى الكتاب والسنة، وأن يعلق الناس بالكتاب والسنة، وهذا يبنى على محبة العبد للكتاب والسنة. فبقدر محبتك للكتاب والسنة تكون دعوتك إلى الكتاب والسنة، فلا تكون داعيا إلى رأي ولا إلى هوى ولا إلى نفسك، بل تكون داعيا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال سبحانه: أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فيكون الهم هو الحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال أيضا سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: يقول سبحانه وتعالى كما في الآية الأخرى: وأن احكم بينهم وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت بينهم فاحكم، وإن حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله، لا قال سبحانه: وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فالله سبحانه وتعالى أمر بالحكم بشرعه سبحانه وتعالى، وأمر باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمحبتك لله سبحانه وتعالى ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يجب أن تكون في قلب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وبقدر هذا عظم المحبة يكون إن شاء الله التسديد والتوفيق من ربك سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فتكون هذه الدعوة تؤتي الثمار. وأهم وأيضا من أهم الأمور أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى الثمرة وإنما يلتفت إلى الأمر الذي أمر به، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمره بأن يدعو إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يلتفت الداعي إلى الله سبحانه وتعالى للأسباب للثمرات، لا يلتفت للثمرات، فإذا التفت للثمرة فإنه إن لم تحصل له الثمرة فإنه ينقطع عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فينشغل عما أمر به بما أراد الله به. وأنت يا عبد الله قد أمرك الله سبحانه وتعالى أن تنشغل بما أمرت به عما أراد الله سبحانه وتعالى بك. ومسألة مسألة عظيمة، وخصوصا فيما يتعلق بقلب العبد، وتحتاج إلى كلام كثير وبيان كثير وطويل. المسألة عظيمة جدا، والله أعلم. هذا سائل من الجزائر يقول: كيف تتعامل الزوجة مع أم زوجها التي تقوم بإخبار ابنها بجميع تصرفات زوجته وهذا يضر الزوجة، فبما تنصحونها؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذه الأخت وأن يوفقها لما يحب ويرضى، وأن يصلح ما بينها وبين عمتها وزوجها. فنقول أول ما نقول لها وهو ما يظهر من السؤال أنها تفعل تصرفات تضر بها هذه التصرفات، ففيما يظهر من السؤال أن هذه المرأة تفعل أفعالا لا ينبغي أن تفعلها، فهي تفعل أشياء إما أن تكون محرمة وإما أن تكون غير لائقة بها، وبالتالي تكون هذه المرأة قد جرت على نفسها هذا الإخبار الذي تفعله أم الزوجة، فإن أم الزوجة قد تكون مصيبة في إخبار الزوج، لأن هذا قد يكون داخلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إن كانت هذه المرأة لا تأتي بمحرم ولا تأتي بما لا يليق من التصرفات، لكن تعاني من هذه المرأة التي يعني تعاني من عمتها التي تحاول الإفساد فيما بينها وبين زوجها، فنقول لها: اسعي أولا في مرضاة العمة واكسبي قلبها ومحبتها ومودتها وتقربي منها. وكم من البيوت سبحان الله التي كانت فيها كثير من هذه المشاكل، فلما تقربت زوجة الابن من أمه زالت كثير من المشاكل، وارتاحت هذه المرأة من كثير من المشاكل. فإن المرأة الأم عادة حينما ترى أن ابنها انشغل عنها بغيرها تأخذها غيرة الأم وعاطفة الأم، فعلى هذه المرأة أنها أن تكسب قلب عمتها، وإن كانت تفعل شيء مما هو محرم أو مما هو لا يليق من جهة الأخلاق ونحو ذلك، عليها أن تبتعد عن هذه الأشياء، وأن تحاول أن تسعى في هذا الأمر من طريق الزوج قدر المستطاع، بحيث إن شاء الله أنها تصلح ما بينها وبين زوجها، بحيث أنها لو تكلمت العمة مرة أخرى أو أم الزوج إذا تكلمت مرة أخرى فتكون يعني يكون الزوج منتبه لهذه المسألة، ف فيسدد ويقارب بين زوجته وأمه والله أعلم. هذا السؤال من المغرب. شيخنا بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم وأثابكم، ابني أصيب بالعين وأعرف العائن ولكن لا أعرف الطريقة الصحيحة لشفاء العين، ما هي الطريقة الصحيحة جزاكم الله خيرا؟ الطريقة الصحيحة بارك الله فيك أن يتوضأ العائن، يتوضأ ويؤخذ هذا الماء، ماء الوضوء، ويرش على المعين، يرش على المريض في من تحت الثياب، يرش على المريض من تحت الثياب، وبإذن الله سبحانه وتعالى يبرأ كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. الله أعلم. السؤال من تونس: ما حكم من لا يريد شراء دواء لابنه بحجة أنه غير ضروري، مع أن الطبيبة تقول إنه ضروري ومع قدرته المادية على شرائه؟ إذا كان الطبيب يقول إنه ضروري للطفل فيجب على الوالد أن يشتري هذا الدواء، وخصوصا أنه مقتدر ولا يضره هذا الشراء، يجب عليه أن يشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. بارك الله فيك والله أعلم. أيضا من تونس يقول: شيخنا قلتم في شرح الناقض الأخير، طبعا يقصد شرح نواقض الإسلام، أن هذا الناقض يدور على ثلاث مسائل وذكرت أقسام الإعراب، ثم قلت في معنى الحديث أن هذا الناقض يمثل القسم الأول أو المسألة الأولى أي كفر الإعراب، أن نفهم من هذا أن المسائل الثلاث هي أقسام الإعراب عن الدين؟ دائما أحبذ من الإخوة جزاهم الله خير حينما يستشكلون عبارة وردت في الشرح أن يذكروا يعني الكلام كاملا، فبذلك تتضح إن شاء الله يتضح المراد من السؤال، لو يذكر الكلام كامل لأجل أن يتضح المراد جيدا، وخصوصا أننا نجيب هنا ويوجد بعض الإخوة الذين يستمعون إلى هذه المسائل، فقد يكون بعضهم لم يحضر معنا الدرس، فعلى الأقل يعني يفهم من السؤال ما هو المطلوب وما هو المقصود. فلو إن شاء الله يفصل الأخ في السؤال ثم يرسله مرة أخرى جزاه الله خير. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتم حفظكم الله في شرح الناقض الرابع أيضا من نواقض الإسلام، يقول الآن يعني هذا ينقل كلامي الآن جزاه الله خير، يقول: الآن تصورنا ما هي قضية الحكم بغير ما أنزل الله، تصورنا أن من لم يحكم بما أنزل الله على أقسام، إما أن يكون كافرا كفرا أكبر وإما أن يكون كافرا كفرا أصغر، فهذه المسألة تكون الآن بالعكس، كيف بالعكس؟ لم أعرف ما المقصود به، أرجو التوضيح. هذه أيضا نقول له كما قلنا للأخ، يعني تكون بالعكس، هذا متعلق بكلام قبلها، هنا الكلام لعله قبلها لأجل أن نتصور المسألة، لابد أن نرجع لكي نتصور المقصود والمراد من ذلك. فلعل إن شاء الله هذه أخي أبا عبد الودود إن شاء الله تذكرني بهذين السؤالين إن شاء الله، لكي غدا إن شاء الله نجيب عليهما. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هذا السؤال عن نواقض الإسلام، ممكن توضيح بارك الله فيكم لهذه المسألة في الناقض الخامس لأني لم أفهمها، يقول الذي تجب محبته من القضاء الكوني فإن بغضه يكون قدحا في أفعال الله تبارك وتعالى وهو من الإيمان بالربوبية. وأما بغض القضاء الكوني الذي لا تجب محبته فهذا لا يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى وهو من النقص في الإيمان، وبغضه لا يترتب عليه أثر من نقص الإيمان أو نحو ذلك. طيب، نحن ذكرنا أن القضاء الشرعي يجب محبته، محبة القضاء الشرعي واجبة، ومن أبغض شيئا من القضاء الشرعي مع علمه بأنه من القضاء الشرعي فهذا والعياذ بالله يخرج من الملة. وأما بالنسبة للقضاء الكوني فإنه على أقسام، فمن القضاء الكوني الذي يحرم الرضا به مثلا أو تحرم محبته، من القضاء الكوني الذي تحرم محبته الرضا بالمعاصي والذنوب، فإن المعاصي والذنوب فهي وإن كانت من فعل العبد فهي حاصلة بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وليس هذا من باب الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي لا، ولكن كل ما يحصل في هذا الكون هو حاصل بقضاء وقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء في هذا الكون هو بقدر، فالمعاصي والذنوب أيضا حاصلة بقدر الله ومشيئة الله، فهذا هذا القدر وهو أن يرضى الإنسان أو يحب الإنسان حصول المعصية هذا لا يجوز، فليحرم عليه محبة المعصية وأما القضاء الكوني الذي تجب محبته فمنه فعل الله سبحانه وتعالى، فنحن عندنا قضاء وعندنا مقضي، فأما القضاء الذي هو يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى فإن القضاء والقدر هو بفعل الله سبحانه وتعالى وهو من توحيد الربوبية، القضاء والقدر داخل في توحيد الربوبية على الصحيح من الأقوال، فهو فعل لله سبحانه وتعالى، فمن أبغض فعل الله سبحانه وتعالى هذا يكون كافرا خارجا عن الملة. وأما بالنظر إلى المقضي فالمقضي هو ثلاثة أقسام، منه ما يجب الرضا به ومنه ما يحرم الرضا به ومنه ما يستحب الرضا به فمما يجب الرضا به هو ما يدخل في القضاء الشرعي من المقضي، وما يحرم الرضا به كما ذكرنا المعاصي، وأما ما يستحب الرضا به فهو البلاء والمصيبة، فهو يستحب الرضا به لكن مع التنبيه على أن الصبر واجب، فعندنا رضا وعندنا صبر، الصبر واجب لكن الرضا بالنسبة لتعلقه بالقضاء والقدر إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون محرما، ف فالواجب هو في الأحكام الشرعية، والمحرم هو فيما يخالف الأحكام الشرعية المعاصي والذنوب، وأما المستحب في المصيبة والبلاء، والله أعلم. لماذا السؤال الأخير؟ طيب السؤال الأخير يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليك وإليك أخي الكريم فضيلة الشيخ. قال المصنف بعد ذلك: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن وللقبر. وذكر هذا المثال لأن هذا مما ابتليت به أمة الإسلام. لماذا لم يقل الدعاء لغير الله؟ لأن الدعاء أرى أن بلاءه أعظم انتشارا خاصة بين العوام، والله المستعان. المسألة مسألة تمثيل، بارك الله فيك، المسألة مسألة تمثيل. فإن المصنف هنا أراد التمثيل فقط لا ذكر الأولى والأهم والأعظم، فهو ذكر هذا من باب التمثيل فقط، يعني أراد أن يمثل به، أراد المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أن يمثل بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، أراد فقط أن يمثل عليه رحمة الله تعالى. وإلا فكما ذكرنا فإن نواقض الإسلام كثيرة جدا، نواقض الإسلام كثيرة جدا، يعني كما ذكرنا عن الشيخ سليمان بن سحمان عليه رحمة الله تعالى كما في الدرر، أنه ذكر أن نواقض الإسلام، ذكر بعض أهل العلم أنها تصل إلى 400 ناقض، أنها تصل إلى 400 ناقض، وخصوصا أن مسألة الدعاء قد أفردها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بالذكر في ناقض لوحده، كما في الناقض الثاني لما قال: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، أو يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. فهو ذكر في الناقض الثاني الدعاء وأفرده بالذكر. طيب هذا، والله أعلى وأعلم. اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا ما قلناه، واجعله خالصا لوجهك الكريم، واجعل فيه السداد والهداية والتوفيق والرشاد، وتجاوز عنا ما زلت به الألسن، يا ذا الجلال والإكرام، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.